بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان، باب بدو السلام. قال: حدثنا يحيى بن جعفر، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى هذا الكتاب في الاستئذان، والاستئذان هو طلب الإذن، وقد ورد في كتاب الله عز وجل، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، وجاء في السنة، وهو من المحاسن العظيمة ومن الآداب التي ضبطها الشرع، لم يكن أهل الجاهلية يعونها ولا يفهمونها، فهذا من مكارم الأخلاق العظام التي جاء الله تعالى بها لهذه الأمة، وفيه مصالح كبيرة، فإن الناس في بيوتهم يكون الواحد مع أهله مستأنسا، ما قد استبعد أن يراه أحد على أي هيئة يكون عادة يتحفظ منها خارج البيت، إذ الإنسان مع أهله في حال من التبسط ونحو ذلك. فكان من فضل الله تعالى أن شرع هذا الاستئذان، والمقصود به كما في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، حتى لا يأتي الإنسان وينظر في عورات البيوت ويطلع على أهلها وفيها النساء وفيها الذي لا يجوز الاطلاع عليه. فبدأ رحمه الله بكتاب الاستئذان، في كتاب الاستئذان ببدء السلام، إذ السلام إلقاء لهذه التحية، وهو أيضا من المحاسن العظام، وإلقاء الإنسان السلام على غيره فيه شيء أكيد من الطمأنينة والأمن، إذ هو يبين له ويظهر له أنه في سلامة منه، فيرد أخوه عليه بمثله فيقول: وعليكم السلام. وهذه التحية العظيمة هي تحية أهل الجنة، فالذي ينبغي أن يحفظها المسلم وأن لا يستبدلها بغيرها، وإذا أراد أن يزيد تحية فإنه لا يمنع، لكن بعد أن يأتي بالسلام أول ما يأتي. أما أن يبدأ بالتصبيح بالخير أو التمسية بالخير قبل ذلك أو يقتصر على هذا فلا يصلح هذا، وإنما يكون هذا بعد السلام، وبعد ذلك له أن يدعو له بما شاء ويحييه بما شاء مما يشرع له. ذكر رحمه الله تعالى بدء السلام. جاء في الحديث أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال: أألج، يعني أأدخل؟ فأمر صلى الله عليه وسلم الخادم أن يخرج ويخبره كيف يستأذن، فسمعه وهو يقول: قل السلام عليكم أدخل. فقال ذلك الرجل: السلام عليكم أدخل. فأذن له عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا طرق الإنسان الباب فإن المشروع له، إذا سئل من المشروع له، أن يحدد من هو وأن لا يقول أنا، لأن كل أحد يجيب بهذا الجواب، والمقصود بالاستفهام أن يعرف عين الطارق للباب فيقول أنا. ولهذا لما استأذن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا، إنكارا لقوله أنا فقط، وإنما كان ينبغي أن يقول: أنا جابر، أنا فلان، يحدد. وهكذا هذه المكارم العظام الأخلاق، وهذه الأمور التي تدل على ضبط حقوق الناس وبيان ما للعبد في هذه الشريعة العظيمة من المقدار وصيانة أموره وكرامته، كل هذا مما سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب. يقول رحمه الله: باب بدء السلام. السلام هل هو في هذه الأمة وحدها أو سابق؟ دل عليه الحديث، في الحديث هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته. وهذا الحديث من أحاديث الصفات التي تلقاها أهل العلم على ظاهرها، ومعناها كما ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله: خلق الله آدم على صورته، أي خلقه سميعا بصيرا يتكلم، هذا المعنى. ولا يراد قطعا التمثيل، لأن الله تعالى قد نفى سبحانه وتعالى أن يكون كمثله شيء. وسبحان الله، من يعتقد إلا قليل الفهم وقليل الدراية أن الحديث يدل على التمثيل، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في وجه رب العالمين: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه. من يمثل هذا الوجه العظيم بوجه أحد؟ ولكن المقصود أن الله تعالى كما أنه سميع بصير سبحانه وبحمده، وأنه يتكلم، فكذلك آدم خلق على صورته. أما القول بأن المقصود في الضمير خلق الله آدم على صورته، أي على صورة آدم، الحقيقة أن هذا من التلاعب بمعنى الحديث. ولهذا قال أحمد رحمه الله لمن قال في من قال إن المقصود خلق الله آدم على صورة آدم، قال هذا كلام الجهمية، وأي صورة لآدم قبل أن يخلق آدم؟ الحديث ما يكون له معنى، خلق الله على صورة آدم، وما صورة آدم التي قبل أن يخلقه عليها؟ وإنما هذا فرار من مدلول الحديث. ولهذا جاء في الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، فيجب أن يقبل هذا الحديث كما تقبل بقية الصفات. والأمر كما ذكر بعض أهل العلم أن الناس استوحشوا من هذا الحديث مع قبولهم لصفات أخرى، فالله تعالى تثبت له الصورة، يثبت له الوجه، يثبت له السمع، يثبت له البصر سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وبحمده. وأما المخلوق فلا يمكن أن يكون كمثل خالقه تعالى. ثم قال: طوله 60 ذراعا، هذه خلقة آدم المؤكدة. وبه يعلم أيها الإخوة أمر في غاية الخطورة، في غاية الأهمية. كثير مما يقال الآن عن التاريخ البشري بأن هناك إنسان بدائي، وهذا الإنسان البدائي كان لا يفهم ولا يعرف حتى سمع صفير الرياح وهبوبها فتعلم الأحرف منها، وسمع أيضا الطيور فأخذ الأحرف منها. يا إخوة يا كرام، هذا لا يقوله في أصله إلا الملاحدة الذين لا يقرون بخلق، ولا يقرون أن ثمة ربا، ولا يقرون أن الله تعالى خلق آدم وعلمه. فسرى إلى المسلمين للأسف الشديد وهم لا يشعرون من أين أتت هذه المقالة، وإلا هل يقول هذا أحد في آدم؟ هذا قال الإنسان الأول. من هو الإنسان الأول إلا آدم؟ والله تعالى علم آدم الأسماء كلها، قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، حتى قال ابن عباس: علمه مكبرها ومصغرها، فعلمه القصعة والقصيعة. فآدم علم من عند رب العالمين، ولهذا أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له لما آتاه الله تعالى من العلم العظيم. ولأجل ذلك أبى عدو الله إبليس أن يسجد، لأن الله أكرمه بذلك، فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ففيه تكريم لآدم عليه الصلاة والسلام، كرم الله تعالى آدم بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وكرمه بأن علمه أسماء كل شيء، وكرمه بأن أسجد له الملائكة. فكيف يقال في آدم عليه الصلاة والسلام إنه على إن الإنسان الأول كان بدائيا لا يفهم، وكان متوحشا، وربما عرض بعضهم والعياذ بالله صورا يتخيلونها يكون فيها من سموه بالإنسان الأول أشبه ما يكون بصور الوحوش، وأنه كان عاريا، وأنه كان على هذه الهيئة لا يفهم ولا يعي. سبحان الله، كيف يمشي هذا الكلام على مسلم يعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول هو الذي ينتهي إليه هذا النسل البشري، وأن فيه هذا التكريم؟ فلهذا يلاحظ ويتفطن لمثل هذه الأمور التي دخلت إلى المسلمين في كتبهم، في مثل ما يتعلق بأمور مرتبطة إما بالجغرافيا أو بأصل النشأة الإنسانية، وكذلك جملة من الأشياء المتعلقة بالجيولوجيا وغيرها لا أساس ولا أصلها، بل يوجد منها شيء غير قليل مصادم للنصوص الشرعية. فالواجب أن يتفطن لمثل هذا، وأن تنزه مناهج المسلمين وأقوالهم، وأن ما في مسلم يوقف على حقيقة الأمر ويقال: هل هذا الإنسان الآدم البدائي الذي كأنه متوحش ولا يعرف ولا يفهم، هل هو أبوك آدم؟ يقول: لا، آدم نبي من أنبياء الله، كيف يقال في هذا؟ من هو الإنسان الأول إذن؟ هو عندهم، لأنه ملاحدة، لا يقرون لا ببدء الكون، وإنما يعتقدون أن هذا الكون وجد صدفة، فبناء عليه صار أمثال دارون عدو الله وأضرابه من الملاحدة، يأتون بمثل هذه النظريات وغيرها أيضا. الحقيقة مثل هذه العبارات توجد حتى في موضوع علم اللغة وغيره، وكيف الإنسان تعلم اللغة. اللغة علم الله تعالى، علم عز وجل الإنسان تعليما، فعلم أباهم آدم اللغة بنص القرآن، وعلم آدم الأسماء كلها. فالواجب أن يلاحظ هذا، وأن تعرف مثل هذه الأمور من خلال الوحي. أما الخبص الفارغ والقول بأن هذا الإنسان الأول منذ ملايين السنين هذا كلام باطل ولا يقوله من يفقه. ومرادهم بملايين السنين ما يريدونه بأن هذا الكون لا ابتداء له من عند رب خلقه، وإنما هي ملايين من السنين هكذا، تارة يقال هذا منذ 80 مليون سنة. الكلام لا ينبغي أن يجري على المسلمين، تاريخ البشر دون هذا بلا شك. وإذا كان أهل النسب يقولون إن نوحا عليه الصلاة والسلام، إن نوحا هو ابن متوش الأخ، ابن لمك، ابن أخنوخ، ابن آدم عليه الصلاة والسلام، ويرون أن أخنوخ هذا الذي هو جد أبي نوح عليه الصلاة والسلام، يقولون إن هذا هو ابن لآدم، وربما عبروا عنه بشيث أو نحوه، وإن كان شيث لا شك لأنه من أبناء آدم وأنه نبي أيضا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، 10 قرون بينك وبين بين بين آدم وبين نوح، كيف يقال ملايين السنين؟ الحاصل أنه يجب أن ينتبه إلى أخذ هذه الأمور من الشرع وترك التخرصات، وأن للملحد الذي لا يقر بالله تعالى أن يبين للمسلمين خلق السماوات وخلق الأرض. وإذا أردت أن تعرف ما يتعلق بخلق السماوات والأرض والملائكة والجن فهو موجود في القرآن. وابن كثير رحمه الله تعالى في بداية كتابه البداية والنهاية ذكر ما يتعلق بخلق الإنسان وخلق الجن وخلق الملائكة، وذكر الآيات والنصوص الدالة على هذا، فتؤخذ هذه الأمور من الوحي لا من خرص هؤلاء. قال طوله 60 ذراعا، وهذا من عجائب خلق الله تعالى أن الله تعالى جعل آدم بهذا الطول العظيم، وأن الخلق لم يزل يتناقص حتى صار إلى ما صار إليه، والذراع يصل إلى نحو نصف المتر تقريبا أو يزيد قليلا على 50 سنتي، قد يزيد على 50 سنتي، فهو بذلك له طول فارع بإذن الله عز وجل. وقدر الله أن يتناقص الخلق من هذا الطول الشديد من 60 ذراع، حتى أن الخلق الآن لم يزل الخلق يتناقص حتى صاروا في هذه القامات الموجودة الآن، التي يكون من بان طوله مثلا وصل إلى قريب المترين أو نحوه يكون عجبا في الناس ويكون نادرا. فهذا يدل على أن الخلق كما قال عليه السلام ظل يتناقص بأمر الله عز وجل. لما خلق الله تعالى آدم أمره أن يذهب إلى نفر من الملائكة جلوس، هؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وحتى وإن جلسوا فإنهم لا يكونوا جلوسهم جلوس اللهو، وإنما هم في عبادة مستديمة. وأمره أن يستمع ما يحيونه، قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فأتاهم فقال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، آدم عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى على أعظم ما يكون من الجمال، فصورته غاية في الجمال، ولأجل ذلك جعل الله تعالى من يدخل الجنة على صورة آدم، على صورة أبيهم آدم وعلى هيئته أيضا وطوله. فلم يقال فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن كما هو ملاحظ ومشاهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال اصرف بصرك، قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
كذا يعني قول الله
في الحاشية يقول الله
أيضا الظاهر يعني يستدل على قوله اصرف بصرك يقول الله، يعني يستدل عليه. نعم.
يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة عما لا يحل لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقول رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئناس معناه الاستئذان، فلا يدخل إنسان بيتا غير بيته حتى يستأنس، وإما أن يؤذن له فيدخل، وإما أن يقال له ارجع، فكما قال تعالى فارجعوا هو أزكى لكم، قد يكون أهل البيت غير مستعدين ولا يناسب أن يأتيهم هذا الآتي. ولا ينبغي إذا قيل للإنسان ارجع أن يأتي في خاطره شيء، لأن أهل البيت أدرى بما فيه، والله تعالى وجهه إلى أن يرجع. فإما أن يؤذن الإنسان فيدخل، وإما أن يؤمر بالرجوع فينصرف، وأيضا يستأذن ثلاثا، فإذا أذنوا له في خلال هذه الثلاث وإلا فإنه يرجع أيضا، حتى لو لم يتكلموا وإنما سكتوا، وهذا في حال كونهم يسمعون كما كان الحال في البيوت قديما كانت صغيرة وكان الناس قريبين من الأبواب، فإذا هو طرق الباب يسمعونه مباشرة، فإذا لم يجيبوه فإنه أيضا ينصرف، لأن الاستئذان ثلاث، فإن أذن للإنسان وإلا فإنه ينصرف. أيضا الذي لا يحل ولا يجوز أن يقتحم على الناس البيت دون إذن، هذا من صنيع أهل الجاهلية، وجاء الشرع بالاستئذان حتى يدخل الإنسان إلى البيت بعد أن علم وعرف أهل البيت أن ثمة طارقا طرق الباب وسيدخل، فيستعدون له أو يأمرونه بالانصراف. كل هذه من الآداب، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم، فيسلم ويستأذن ويسلم، هذه هي آداب الشرع التي ينبغي أن تلتزم. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن، سعيد هذا هو أخو الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله، هذا أخوه سعيد يسأله يقول إن نساء العجم يعني الكافرات يكشفن صدورهن ورؤوسهن، نعم هن الكافرات لأن المسلمات ما كنا يفعلن هذا، قال اصرف بصرك عنهن، أمره أن يصرف البصر عنهن، لا يحل أن ينظر الإنسان إلى متبرجة لأن هذا مما يدخل عليه الفتنة، فيجب عليه أن يصرف بصره، وذلك أنهن كنا غير مسلمات وربما دخل إلى المواضع والأماكن التي يكن فيها فيكن قد حسرنا عن رؤوسهن وصدورهن، فيلزمه في مثل هذه الحالة أن يصرف بصره. وهن أيضا يلزمن بأمر الستر، فليس لهن أن يخالفن الشرع، فقد يكون في تلك الشعوب من لا تبالي بأن يخرج أكثر جسدها كما هو حاصل في كثير من البلدان، فإذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يلزمون بأن يأمروا نساءهم بأن لا يخرجن على هذه الهيئة البشعة، وإن قالوا إنهم كفار، حتى وإن كانوا كفارا فليس لهم أن يفتنوا المسلمين. فعلى كل حال إذا وجد مثل هذا فإنه يصرف البصر عنهن. في النسخة هنا يقول الله عز وجل، كأن الحسن في هذه يستدل بالآية، وفي رواية بعد قوله اصرف بصرك وقول الله عز وجل، فكأنه بذلك يكون من كلام البخاري، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة عما لا يحل لهم، فيغض البصر ويحفظ الفرج عما لا يحل. فالبصر كما ذكر ابن سعدي رحمه الله يحفظ عن ثلاثة أشياء. الأمر الأول العورات، فلا يحل النظر والعياذ بالله إلى العورات. الثاني النساء الأجنبيات التي لسنا من المحارم، لا يحل النظر إليهن. الثالث الأمرد الذي يمكن إذا نظر إليه أن يفتتن في مثل هذه الحالة، إذا علم من نفسه أنه يمكن أن يفتتن فإنه يصرف بصره وبذلك يكون قد حفظ بصره. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم ذكر المراد بخائنة الأعين، الأعين التي تخون بحيث أنه يسرق النظر إذا غفل عنه، فإذا أراد النظر إلى ما حرم الله إذا انتبه له لم ينظر، لكن إذا لم ينتبه له خان هكذا، ثم إذا تفطن له صرف بصره لأنه يريد أن يرسل بصره فيما حرم الله. نسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيننا على غض الأبصار وحفظ الفروج، فإن هذا في مثل هذه الأزمنة، أزمنة الفتن واختلاط الحابل بالنابل وكثرة من يتبرج من النساء، فإن هذا من أعظم ما يكون حاجة المسلم إليه. واشتدت الفتنة الحقيقة بسهولة وصول الصور في هذه الجوالات والشاشات، وتساهل كثيرين باسم الأخبار وباسم متابعة أحوال الناس وباسم أن الإنسان لا يريد أن يبقى بعيدا عن الدنيا وكأنه معزول عنها، كل هذه الأمور صار الناس يتساهلون باسمها في النظر إلى ما حرم الله، مع أن الذي يريد متابعة الأخبار يعلم أنه يستطيع أن يتابع الأخبار دون أن ينظر إلى من حرم الله، يستطيع المقصود بالأخبار أن يبلغك الخبر، يبلغك الخبر بسماعه، أما أنه لا بد أن تنظر إلى المرأة وتقول إني أريد الأخبار فهذا غير صحيح، بل تستطيع أن تتابع الأخبار وتعرفها ولا تؤثم نفسك بالنظر إلى ما حرم الله. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، هذا يدل على شدة التحرز. المرأة التي لم تحض ولم تبلغ بعد هذه لا تلزم بالحجاب لأنها صغيرة، لكن قد يكون في بعض الصغيرات شيء من المحاسن، قد تكون ذات 7 أو 8 سنين مثلا، وفي جمالها وفي وجهها جمال ظاهر يخشى من ينظر إليها أن يفتتن بها وأن يشتهيها، لهذا وضع هذا القيد، لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه. قال وإن كانت صغيرة، لأن من المعلوم أنها لو كانت كبيرة لتحجبت، لكن مع ذلك إذا كان يمكن أن يفتتن بها ومثلها ممن يشتهى فإنه يصرف بصره. عطاء رحمه الله مفتي أهل مكة كره، والكراهة عند السلف وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق في العموم الأغلب على المحرم، كما قال تعالى في سورة الإسراء لما ذكر تحريم الشرك وتحريم الزنا وأكل مال اليتيم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرم، هذا المعنى أنه مكروه الكراهة التي تحرمه وتمنع منه. كره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري، يعني أنهن حين يعرضن للبيع فإنه لا يحل له أن ينظر لأنهن يحلين ويزين لأجل أن يشتريهن من يشتريهن، فمن لا يريد الشراء لا ينظر إليهن. أما من يريد الشراء فكما أن إذا كان له غرض صحيح يحل له أن ينظر إلى هؤلاء الجواري، فإنه يمكن أن ينظر حتى إلى غير الجواري، إذا أراد أن يتزوج امرأة وتقدم لخطبتها فإنه ينظر إليها، فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. فثمة أحوال فيها شيء من الاستثناء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجواري على نوعين، النوع الأول جواري يكون عملهن الامتهان والابتذال في الخدمة، فيقومن مثلا بالطبخ والتنظيف ونحو ذلك. قال فهؤلاء الجواري هن اللاتي كنا لا يحجبن. يقول أما الجواري ذوات الجمال والحسن فأين في دين الله تعالى أنهن لا يحتجبن، بل الفتنة بهن أشد من الفتنة ببعض الحرائر. يقول إن هؤلاء يحجبن. وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى جارية متقنعة، المتقنعة هي التي تكون عادة حرة وتتقنع وتغطي وجهها، فضربها بالدرة وقال تتشبهين بالحرائر، يعني أنك جارية لك حكم غير حكم الحرائر. يقول ابن القيم هذا ليس في الجواري التي كن يوطأن وكان فيهن جمال، إذ الفتنة بهن معلومة مؤكدة، وإنما اللاتي كن يستسهلن أمر الحجاب هن الجواري ذوات العمل الذي يكون من شأنه مثل التنظيف والطبخ ونحوه، ممن لم يكن بذاك الجمال. وبناء عليه فرق رحمه الله تعالى بين هذين النوعين، قال لأن الفتنة بالجواري الجميلات موجودة كما هي موجودة في الحرائر، بل ربما بعض الجواري أجمل من الحرائر والفتنة بهن أقرب، لكن إذا عرضنا للبيع فهذه حالة خاصة، كما أن الحرة إذا تقدم لها أحد ليخطبها فإنه ينظر إليها، مع أنه لا يحل أن ينظر إليها بغير هذا القصد. ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث الحقيقة قد أجلب به كثيرون وزعموا أنه دليل على حل كشف الوجه للمرأة، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما الفضل أردفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وهذا في حجة الوداع، على عجز راحلته، ثم إنه كان الفضل شابا وكان وضيئا جميلا، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتي جاءت امرأة من خثعم وكانت أيضا وضيئة، هذا شاب وهذه شابة، هذا فيه جمال وهي فيها جمال، فالفضل طفق ينظر إليها وكأنه يعني أعجب بحسنها، التفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهها عليه الصلاة والسلام، يعني أبعد وجهه عن النظر إليها، وذلك أنه يخشى من الفتنة إذا شاب جميل وشابة جميلة وهذا ينظر إليه وهي تنظر إليه. فقالت يا رسول الله جاءت لتستفتي، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ يعني تسأل هل تحج عن أبيها لأن أباها لا يستطيع الحج، شيخ كبير لا يمكن أن يثبت على الراحلة. قال نعم. هل في الحديث دلالة على أن هذه المرأة على أن الوجه يكشف؟ ليس فيه دلالة، كما نبه أهل العلم رحمهم الله تعالى من أكثر من وجه. أولا هذا التصرف منها هي وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع من بعض المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخطأ والتصرف غير السليم، فيكون ذلك في زمن النبوة، ولا يعني ذلك إلغاء الأحاديث الدالة على وجوب ستر الوجه، ولو لم يكن إلا الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لما سمعت تسبيح صفوان رضي الله عنه قالت فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. هذا حديث مفصل واضح أن معرفة صفوان لعائشة وأن هذه عائشة كان ذلك قبل أن يأمر الله تعالى بالحجاب. قالت فخمرت وجهي أي غطيت وجهي بجلبابي. والقول بأن هذا حكم خاص بأمهات المؤمنين قول غير سليم، وذلك أن الله جمع أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين في أمر واحد، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وما معنى إدناء الجلابيب؟ كما فسره بعض السلف رضي الله عنهم كعبيدة وغيره أنه تغطية الوجه، حتى إن عبيدة رحمه الله غطى وجهه كله إلا عينه وأبدى عينا واحدة، قال هذا المراد به. فهذا هو المعلوم والمعروف، وكم انفتح على الأمة من فتن كان بداياتها القول بأن الوجه يحل كشفه. ثم إن القائلين بحل كشف الوجه من أهل العلم رحمهم الله تعالى ممن اجتهدوا واختاروا هذا القول، يقولون إن هذا حكم يتعلق بحال أمن الفتنة. أما إذا وجدت الفتنة قالوا فإن المرأة تغطي وجهها. وهل يراد فتنة أكثر من الفتنة الحاصلة الآن؟ اختلاط الحابل بالنابل، البر بالفاجر، المسلم بالكافر حتى. فعلى هذا يكون القائلون بجواز كشف الوجه في الأحوال العادية يرون وجوب ستره في مثل هذه الأحوال. أمر آخر، الذين قالوا بجواز كشف الوجه يقولون إنه يكشف بشرط أن لا تضع المرأة في وجهها أي نوع من أنواع الزينة، لا كحل ولا أي نوع من أنواع التجميل. قالوا فإذا فعلت مثل هذا فإنه يلزمها ستر وجهها في هذه الحالة. فعاد القولان إلى قول واحد، عاد القولان إلى قول واحد، وأنه في حال الفتنة، والفتنة موجودة بلا شك، أنه لابد من ستر الوجه. على كل حال الصحيح أن مثل هذه النصوص لا تعني صحة مثل هذا. وجاء في بعض الروايات في حديث آخر أيضا غير حديث الخثعمية هذه، أن رجلا أتى ومعه امرأة ومعه بنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كاشفة، يقول في رواية أبي إسحاق رحمه الله السبيعي، وكان يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعله يتزوجها. فكأن هذا الرجل رأى أن عرضه لبنته على النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تكشف وجهها حتى يراها. على كل حال لا تترك النصوص الجلية الواضحة، وهكذا تفاسير، لو ترجع إلى تفاسير أكثر أهل العلم تجد أنهم يلزمون بستر الوجه، وأن الآيات في القرآن دالة على وجوب ستره. وحرر المقام هذا عدد منهم، منهم الشيخ العلامة الشنقيطي الأمين رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وغيره من أهل العلم رحمهم الله. الحديث الثاني حديث إياكم والجلوس بالطرقات. فلما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الجلوس أو حذرهم من الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. لو أنه يحرم عليهم الجلوس مطلقا في كل حالة ما أذن لهم، لكنه مهد بالتحذير من الجلوس بالطرقات، لأن الجالس بالطرقات لا يأمن أن تقع عينه على عورات الناس والناس ذاهبون وراجعون، وربما قصر في حقوق الطريق الآتي أيضا ذكرها، فيتعرض للإثم في مثل هذه الحالة، بينما لو كان غير قاعد في الطرقات لكان في عافية. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ وهذا من كمال الإسلام وعظمته، وأن الحقوق الحقيقية إنما تكون في شرع وفي دين، لا يمكن أن تكون في أنظمة وضعية. الشرع لم يعطي فقط الإنسان حقه، أعطى البهيمة، بل أعطى الطريق، حتى الطريق له حق، لأنك إذا لم تراعي حق الطريق آذيت الناس أو آذيت الدواب والبهائم حتى إذا لم ينضبط الإنسان. فأخبر أن حق الطريق غض البصر، تغض البصر، قد تخرج امرأة، قد تذهب امرأة، قد ينفتح الباب فجأة فتطلع على وسط بيت الناس وأنت جالس بالطريق، ففي هذه الحالة يلزمك غض البصر وكف الأذى، وهذا أمر معلوم نص عليه، لأن الجالس بالطرقات قد يقع منه أذى، وإلا الأذى يجب أن يكف مطلقا، لكن الجالس بالطرقات متعرض لأن يؤذي الناس أكثر من غيره. ورد السلام هذا هو الشاهد منه، أنه يرد السلام، هذا من حقوق الطريق، ورد السلام واجب عند كثير من أهل العلم. أما إلقاؤه فكثير منهم يقول سنة، وبعضهم يرى وجوب إلقائه كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الآتي في أمر السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قمت بهذه الأمور فاجلس في الطريق، إذا لم تقم به فلا تعرض نفسك للإثم بأن تفرط في مثل هذه الأمور. لهذا قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله هذا يفيد أنه ينبغي عدم الجلوس فيها، لأنه عرضة لرؤية العورات. لكن لما قالوا ما لنا من مجالسنا بد وجههم عليه الصلاة والسلام إلى هذا. نقف عند هذا، يعني لو قال سلام عليكم هذا حتى في الجنة ذكره الله تعالى عن الملائكة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أو قال سلام عليكم أو السلام عليكم كله إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم الثالث والعشرون من شهر صفر لعام 39 و400 ألف يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب عذر عثمان رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي السناني قال: حدثنا أحمد بن عبد الحميد بن خالد قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: حدثني أبو عون الثقفي عن محمد بن حاطب قال: ذكروا عثمان رضي الله عنه عند الحسن بن علي رضي الله عنه، فقال الحسن: هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يأتيكم الآن فاسألوه عنه. فجاء علي رضي الله عنه فسألوه عن عثمان رضي الله عنه، فتلا هذه الآية في المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية: قال: كان عثمان من الذين آمنوا، كان عثمان من الذين اتقوا. ثم قرأ إلى قوله عز وجل: والله يحب المحسنين. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي عن في المسجد الحرام قال: حدثنا محمد بن سليمان ابن بنت مطر الوراق قال: حدثنا أبو قطن عن شعبة عن أبي عون عن محمد بن حاطب قال: سئل علي رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه فقال: كان من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود يعني طيالسي قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن سعد قال: قدم محمد بن علي رضي الله عنه البصرة قال: فحدثني قال قال فحدثني فحدثني ولا حدثني
حدثني قل الراوي عنه
قال: فحدثني قال: شهدت علي رضي الله عنه وهو على سرير وعنده عمار بن ياسر وزيد بن صوحان وصعصعته، فذكر عثمان رضي الله عنه. قال: وعلي رضي الله عنه ينكت في الأرض بعود معه فقرأ: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: نزلت في عثمان، فقلت لمحمد بن علي: أروي هذا عنك؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره، فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدوا بالله رجلا سمع نبي الله سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ انتفض حراء فقال: اثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فقال أناس ممن سمع ذلك: قد سمعناه. قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة والناس يومئذ مجهدون معسرون، فجهزت الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله، تعلمون أن رومة كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن، فاشتريتها بمالي للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة؟ قالوا: اللهم نعم، في أشياء عددها عليهم.
والناس عامة.
قال: فاشتريتها بمالي للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة. قالوا: اللهم نعم، في أشياء عددها عليهم. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمر الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمرو بن جاوان السعدي عن الأحنف بن قيس أن عثمان رضي الله عنه نشد قوما فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعته. قال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: اللهم نعم. قال: فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا، ثم أتيته فقلت: قد ابتعتها. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قال: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. قالوا: اللهم نعم. قال: فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثنا أبي قال أخبرني الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان بأن أعيب على عثمان وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي
في لسانه ثقل
ثقل كمحركة
نعم
في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريع فلما قضى كلامه قلت قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكن إنما هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطى أولي قرابتي سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه قال ففاضت عيناه من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر عن كليب بن وائل عن ابن أبي مليكة قال جاء رجل فسأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال أشهد عثمان بدرا قال لا قال أشهد بيعة الرضوان قال لا قال فهل تولى يوم التقى الجمعان قال نعم قال فلما قام الرجل قيل له إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان فقال ردوه فدعوه له فقال أعلمت ما سألتني عنه قال نعم سألتك هل شهد عثمان بدرا فقلت لا وسألتك هل شهد بيعة الرضوان فقلت لا وسألتك عن هل تولى يوم التقى الجمعان قلت نعم قال ابن عمر أما بدر فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يضربه لأحد غيره وأما بيعة رضوان فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم فبايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه وأما يوم التقى الجمعان فإن الله عز وجل قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم اذهب فاجهد علي جهدك قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أنبأنا عبد الكريم بن روح ابن عنبسة ابن سعيد
كذا عندك ابن عنبسة ولا عن عنبسة
ابن عنبسة
أشار لها في النسخة
نعم
وأنا عن عنبسة وأنا عن عنبسة أشار لها أنا في نسخة عن
أقرأ كما هي ولا غيرها
يتجاوز الموضوع حتى يتأكد.
قال حدثنا أبي عن أبيه عن أم عياش قالت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله
عنه. يحتمل لما قال أبي عن أبيه هو يعني أطال الاسم هكذا حتى يبين أنه عن أبيه روح عن عنبسة فيحتمل أن تكون نسخة اللي عندك أصوب.
نراجع إن شاء الله.
لعلك تراجع عبد الكريم الروح.
إن شاء الله.
هل هو ابن عنبسة فيكون عن أبي روح. عن أبيه عنبسة هو الأقرب الله أعلم قال عن أبي عن أبيه يحتمل هذا على كل مراجعاته أحسن
سلام.
نعم.
قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه على رقية أيام بدر وكانت مريضة فأقام عليها علي على أن ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه في بدر وأخذه في بدر نعم.
لعله أخذه والله لعله وأخذه
بدون الهاء
لعله لا وأخذه
إيه؟
سهمه وأخذه
في بدر وأخذه في بدر نعم. سهم في بدر وأخذه في بدر
نعم.
وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان زمن بيعة رضوان إلى مكة في بعض حاجته فلما حضرت البيعة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساره على يمينه وقال هذه لعثمان حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعل بها عمر ما عابوها عليه.
هذا الباب في بداية الكلام على عذر عثمان رضي الله عنه أصحاب رسول الله وسيأتي له بقية وأنه عذرهم عن الدفاع عنه وذكر فيه أن علي رضي الله عنه لما سئل عن عثمان تلا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. قال عثمان: من الذين آمنوا؟ عثمان من الذين اتقوا؟ يعني أنه تشمله الآية رضي الله عنه، لا شك أنه تشمله الآية. وهكذا الأثر بعده، الأثر الذي بعده محمد بن علي هو المعروف بابن الحنفية، هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شهد محاورة كان فيها علي، لأن الروافض تدعي أن عليا كان عدوا لعثمان، فنقل محمد رحمه الله عن أبيه هذه المحاورة التي جرت بحضور عمار وزيد بن صوحان وصعصعة. جاء الكلام في عثمان رضي الله عنه وكان مع علي رضي الله عنه عود ينكت في الأرض، وتقدم أن الذي ينكت في الأرض عادة يكون يفكر ويتأمل، فقرأ علي رضي الله عنه: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: نزلت في عثمان، يعني وفي أمثاله، هذا المعنى، يعني أنه من ضمن من تشملهم الآية، ولا شك أنه كذلك لأنه مبشر بالجنة. فالراوي يقول لمحمد بن علي: أروي هذا عنك؟ يعني شهادة ضد الروافض. قال: نعم. ومما ثبت أيضا عن علي رضي الله عنه في البخاري أن محمدا هذا سأل أباه فقال: يا أبتي، من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ولا تدري؟ أفضل الناس أبو بكر. قال: فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت. فقال: إنما أبوك رجل من المسلمين. لماذا خشي محمد أن يقول ثم عثمان؟ لأنه يريد أن يكون الترتيب بعد عمر لأبيه، حب الولد لأبيه. لكن هذا يدل على أن علي رباه على قدر عثمان، وإلا لما قال ثم أنت، ثم فخشيت أن يقول عثمان. ولهذا من عجيب ما يدل على مقدار أبي بكر وعمر وعثمان، ومما لا يجيب عنه الروافض إلى قيام الساعة، أن علي له 3 أبناء، سمى أحدهما أبا بكر والثاني عمر والثالث عثمان. فإذا كان معاديا لهم فلماذا يسمي أبناءه بأسمائهم؟ على كل حال، ما عليه الروافض من الضلال والباطل شيء كثير. الأخبار التي بعده في أن عثمان رضي الله عنه لما حصره الثوار المجرمون في بيته أطل من بيته على الناس واستشهدهم بدلالات على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر عثمان رضي الله عنه، منها أنه عليه الصلاة والسلام قال: أثبت فما عليك، أي في حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان عثمان معهم، أبو بكر وعمر وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم، فكان عثمان من الشهداء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدوا بذلك. استشهدهم في أمر جيش العسرة في غزوة تبوك، العدد كبير والعدو كثيف، العدو عدده كثير والموضع بعيد والناس بهم جهد شديد للغاية، فجهز رضي الله تعالى عنه جيش العسرة، جيش كامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة؟ فجهزه رضي الله تعالى عنه. سألهم أيضا عن بئر رومة، وهذه بئر كانت عذبة، وكان صاحبها لا يمكن أحدا أن يشرب منها إلا بثمن، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لعموم المسلمين، بدلا أن شراء الماء في غاية الصعوبة، الماء يحتاج إليه دائما، أصعب من شراء الطعام. الطعام قد تشتري برا ويمكث عندك مدة، لكن الماء تحتاجه في التنظف، في الوضوء، في الغسل، في الشرب. فاشتراها عليه رضوان الله وجعلها لجميع المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن يشتريها بالمغفرة، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا الأحاديث التي بعده احتاج أن يظهر لهؤلاء الثوار الذين حصروه يظنون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أراد أن يبين لهم أن له مقدارا. وهذا كما ذكر أهل العلم أن الإنسان الأصل لا يمدح نفسه، لكن إذا احتاج في مثل هذه المواقف أن يبين حاله ويدفع عن نفسه شيئا من الضر وسوء الظن، فإنه في مثل هذه الحال لا مانع من أن يذكر شيئا مما يدل على حسن مقامه، وأن ما يساء به الظن أنه ليس أهلا له. وهكذا الحديث بعده: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان هذا الرجل لسانه ثقيل، فمحصل ما يريد أن يعيب عثمان، ويريد أن يكون الذي يعيب عثمان ابن عمر حتى ينقل كلامه إلى الناس ويقول هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمر يعيب عثمان. فأعطاه الحقيقة التي في الحقيقة كحقيقة كثير من أحوال الناس، أنهم إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فلما رأى يتكلم في عثمان قال رضي الله عنه قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي حياته، وفي اللفظ الآخر كان ذلك يبلغ رسول الله، أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يقول هذا مقام عثمان الذي أنت تريد الآن أن تعيبه. ثم قال والله ما نعلم عثمان قتل نفسا، يعني هذه الحملة على عثمان وتشويه سمعته وكثرة الكلام فيه وذلك في خلافته حتى أدى إلى مقتله رضي الله عنه. يقول الله ما نعلم جريمة لعثمان، لا قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر العظام هذه كالسرقة والزنا والفواحش، ما جاء شيء منها، لكن الموضوع موضوع مال، إن أعطاكم من هذا المال رضيتم وإن أعطى قرابته سخطتم. قال أما أنتم فإنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوا. هذه سنة أهل الكفر، أهل تمنع وأهل تعصي وأهل تفسيد لبيوتهم بأيديهم، كلما غضبوا على ملك يتجهون إليه ويداهمون مكانه ثم يتسورون عليه حتى يقتلوه، وهذا الذي صار بالضبط لعثمان رضي الله عنه، فإنهم حصروه رضي الله عنه مدة ثم قتلوه كما سيأتي إن شاء الله، مرت أخباره كما سيأتي بيان أكثر لها في الباب الذي بعده. الرجل فاضت عيناه وبكى وقال اللهم لا نريد ذلك، يعني ليس هذا هو المقصد، إذا كنتم لا تريدون هذا فاتركوا عنكم سنة الروم الفرس. وهذا في دلالة على أنه لا يحل المسلمين في أمور السياسة وغيرها أن يتشبهوا بالكفار، فإن شأن الكفار هو هذا، أنهم إذا صار شيء من هذه التصرفات غير المناسبة من الحكام لا ينظرون إلى الوجهة الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الشرعي، وإنما يتجهون مباشرة إلى الحاكم ليقتلوا، ثم ينفرط الأمر وتشيع الفوضى وتحدث الفتنة وترتكب الأمور العظام الهائلة في الأعراض وفي النساء وفي الأموال، ويفقدون الأمن لأنهم يرون أنهم يأخذون الأمور بالقوة، فيؤدي ذلك إلى اتباع سنة أعداء الله على ما مر في عهود قديمة، على ما مر في السنوات الأخيرة التي رأى الناس فيها من الويلات بسبب هذا الذي حدث في البلاد العربية قبل سنين قريبة، وأدى إلى أشر ما يكون من الفساد، وكان العقلاء وأهل العلم يحذرون وينذرون أن مثل هذا التصرف ستكون له عواقب سيئة جدا، وهذا الذي صار والله المستعان. الحديث الذي الخبر الذي بعدها، رجل جاء يسمع أن عثمان لم يشهد بدرا، ويسمع أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان، وتولى يوم التقى الجمعان. في الخبر هذا في البخاري أن الرجل لما سأل ابن عمر عن هذه الأمور قال ابن عمر نعم، فكبر وكان من الخارج قال الله أكبر، فرح يعني كان وجد مطعنا في عثمان. فقال ابن عمر تعال أبين لك، يعني وضح لك الآن لماذا تخلف عن بدر. أما تخلفه عن بدر فبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمرض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان، وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم السهم في بدر وضمن له الأجر، ولهذا عثمان رضي الله عنه يعد من أهل بدر مع أنه لم يشهد المعركة، لأنه تخلف عن بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن له سهم من يقاتل في بدر، وضمن له أجر من يكون أمر المقاتلين في بدر. فكيف تعيب عثمان بهذا؟ تخلف عن بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيعة الرضوان فإنها من أعجب ما يكون، ويدل على أن هؤلاء الجهال من الخوارج لا يفقهون بيعة الرضوان أصلا. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان؟ لأنه جاء أن عثمان قتل، فأمر صلى الله عليه وسلم بالبيعة لأجل عثمان، لأن قريشا لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان حبسوه عندهم مدة وأرادوا منه أن يطوف بالبيت، فقال معاذ الله لا أفعل قبل أن يطوف رسول الله، فحبسوا عندهم مدة، ليس حبسا وإنما بنو أمية كثر في مكة، فلما تأخر جاءت شائعة بأن عثمان قتل في مكة، فأمر صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان وبايعوا على عدم الفرار وقتال كفار قريش لأجل عثمان. ثم يقول لماذا تخلف عثمان؟ سبحان الله، وناس لا تفقه، كيف يتخلف عن هذه؟ كيف يقال لم يبايع هذه البيعة والبيعة لأجله لأنه تأخر في مكة؟ أما تخلفه عن بيعة الرضوان فراره يوم أحد، فكما جاء في خبر عن ابن عمر رضي الله عنه فيقول أشهد أن الله عفى عنه لكنكم لا تريدون أن تعفوا عنه. نعم تولى كما تولى غيره، وأنزل الله فيه وفي أمثاله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فما شأن بني آدم كلهم بعد هذه الآية؟ إذا عفى الله تعالى عن أحد فهل لأحد أن يلومه على أمر قد عفى الله عنه؟ لو فعلت هذا للمت آدم وقلت لماذا آدم يفعل كذا، ولمت من وقع منه من الأنبياء ما وقع. وذكر شيخ الإسلام فائدة عظيمة جدا، هي أن الله تعالى لم يذكر لنبي ذنبا من الذنوب إلا وقرنه بالتوبة، فقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، فذكر الذنب وقرنه بالتوبة. وفي داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، فقرن ما وقع من الأنبياء به. انظر الآن الصحابة بما يدلك على عظم قدر الصحابة، ذكر الله ذنبهم وقرنه فورا بالعفو. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فإذا فرح عدو الصحابة بهذا يقول أكمل يا عدو والله الآية ولقد عفى الله عنهم، فما شأنك أنت في أناس عفى الله تعالى عنهم والأمر لله ليس لك؟ فلأجل ذلك قال بعد أن انتهى قال الآن اذهب بها معك، كما في البخاري وفي اللفظ اذهب فاجهد علي جهدك، اذهب الآن تحدث وأخبر من وراك من الخوارج بهذا، فإنكم تظنون أن هذه معابة لعثمان وهي من فضائله رضي الله عنه. ثم ذكر الخبر بعده في أنه عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء يقول لو فعلها عمر ما عابوها، عابوا أشياء على عثمان يقول أن عثمان فعل كذا وكذا، يقول لو أن عمر فعل هذه الأشياء ما عابوها، ما يدل على أنهم ليسوا صادقين وإنما هم يسعون إلى الاستمساك بما يجدون من هذه شهوة من هذه الأمور التي يشوشون بها عليه رضي الله عنه، مع أنه لو فعلها عمر لما عابوها عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة إلا الإذخر بعد قول العباس رضي الله تعالى عنه له إلا الإذخر يدل على مسألتين، إحداهما إباحة قطع الإذخر، والثانية أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامه أنه لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم. ونظير هذا استثناؤه صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود فقال لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق، فقال ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فقال إلا سهيل بن بيضاء. ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه. ونظيره أيضا قول الملك لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله تعالى، فلم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا في سبيل الله أجمعون، وفي لفظ لكان دركا لحاجته. فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منهم في هذه الحالة لنفعه، ومن يشترط النية يقول لا ينفعه. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم والله لا أغزون قريشا ثلاثة، ثم سكت ثم قال إن شاء الله، فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه، وقد نص أحمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب، والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى، وبالله التوفيق.
تكلم عن قوله عليه الصلاة والسلام لما نهى عن أن يتعرض للنبات في مكة والحشيش الخلاء الذي في مكة بالقاطع ونحوه، قال عباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لقينهم ولقبورهم فقال عليه الصلاة والسلام إلى الإذخر. أخذ منه فائدتين: الأولى إباحة قطع الإذخر في مكة في الحرم وأنه مستثنى لأنهم يحتاجونه. الثاني أمر الاستثناء، إذا استثنى إنسان في أمر وما كان ينوي هذا الاستثناء هل ينفعه؟ مثاله لو قال والله لأفعلن كذا ثم قال إن شاء الله، من أهل العلم يقول إذا كان نوى الاستثناء بإن شاء الله نفعته، أما إذا حلف ثم لاحقا استثنى قالوا الحلف مضى والاستثناء في مثل هذه الحالة لا ينفعه. يعني لو أنك قلت والله لا أسافرن الليلة إن شاء الله، هل يجوز أن لا هل تحنث لو لم تسافر؟ لا تحنث، إن سافرت فبها وإن لم تسافر فلك ذلك، لأنك ربطته بالمشيئة، فإن شاء الله أن تسافر سافرت، فلم يشأ الله أن تسافر. لكن لو قلت والله لا أسافرن الليلة ثم تذكرت موعدا وما كان هذا الأمر في ذهنك ثم قلت إن شاء الله، هذه الصورة هل تنفعك الآن؟ هل ينفعك الآن الاستثناء؟ من أهل العلم من يقول لا ينفعه لأنه لم يكن ناويا للاستثناء، والاستثناء ينفع من كان ناويا إياه قبل عقد اليمين. القول الثاني والذي رجحه هنا رحمه الله أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان ناويا للاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناءه على سؤال العباس، يقول العباس بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض لجميع ما في مكة من النبت والحشيش كل هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام وفيه الإذخر، فلما استثنى العباس يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ناويا الإذخر، وإلا لما توقف أمر استثناءه للإذخر على طلب العباس. يقول هذا إذن مثل موضوع الاستثناء في اليمين، فكما أن الاستثناء في اليمين لا يأتي لا فما كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإذخر إلا لاحقا، فكذلك الاستثناء. هذا على قول ابن قيم رحمه الله تعالى، واستدل بحديث الأغزو والله لأغزون قريشة ثم قال بعد أن سكت إن شاء الله، قال فهذا استثناء بعد سكوت. على كل أهل العلم رحمهم الله لهم فيه قولان، ولا شك أن الذين قالوا بأنه لا بد أن يستثني لا بد أن ينويه أو بمعنى أن يكون متصلا به فتقول والله لا أسافرن الليلة إن شاء الله، أما لو قلت الله لا أسافرن الليلة بعدما صليت العشاء تذكرت موعدا فقلت إن شاء الله هل ينفع مع هذا الفاصل؟ هذا هو وجه المسألة. من أهل العلم يقول لا ينفع الفاصل في هذه الحالة، يقول وإلا، يقول بعضهم يقول وإلا لاستثنى الإنسان بعد سنة يحلف العام الماضي ثم هذه السنة يقرر فيقول إن شاء الله على ذاك اليمين، يقول هذا الفاصل الطويل لا ينفع معه الاستثناء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه يريد خطبته، ففيه دليل على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى. ثم أذن في الكتابة لحديثه، وصحح عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه، وهي من أصح الأحاديث، وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها.
حديث النهي عن الكتابة يقول هذا في أول الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم خشي من كتابة حديثه أن يختلط القرآن بالحديث، فلأجل ذلك أمر أن يفرد القرآن. بعد ذلك لما أمن هذا الأمر أذن صلى الله عليه وسلم بالكتابة، بدليل أنه أذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة رضي الله عنهما، وأيضا لما طلب أبو شاه كتابة الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال اكتبوا لأبي شاه، قال فدل على أن الأمر الأول من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، يقول هذا في أول الأمر، بعد ذلك أذن. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور منه، ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور، وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور.
لا شك أن المكان الذي فيه صور يشكل أمر الصلاة فيه، وأنه مما يكره أن يصلى في مثل هذا الموضع، وذلك أن الصور، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أمر عليه الصلاة والسلام بأن تمحى الصور. مشركي قريش لا يفقهون قدر البيت ولا يفقهون قدر إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام، فيزعمون أنهما كانا يستقسمان بالأزلام، ووضعوا كذبا صورة لهما على أنهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إن استقسم بها قط، هذا من أكاذيب هؤلاء الكفار. فأمر عليه الصلاة والسلام، يقول في أمره عليه الصلاة والسلام بمحو الصور، دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور. أما المراد بالحمام هنا، فكثيرا ما يطلق الحمام ولا يراد به الحمام المعروف عند الناس الآن. الحمام المعروف الذي تقضى الحوائج فيه يسمى الحش، أما الحمامات هذه فهي مواضع يستحم فيها الناس، ولا سيما في البلاد الباردة يضعون ماء دافئا ويغتسلون فيه للتنظف، ولأنه موضع يحفر تحت الأرض طلبا للدفء، فليس هو الحمام الذي في عرف الناس الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا رتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض.
السواد لا يتعمد بحيث يظن أن له مزية كما فعل ابن العباس وألزموا به وكان شعارهم السواد، وكانوا يجعلون هذا لولاتهم وقضاتهم، ولهذا لما طلبوا من الأوزاعي رحمه الله أن يلبسه قال: لم تزف فيه عروس، يعني موضع من المواضع، ويعني ذكر فيها أشياء. ما الذي يميز السواد؟ السواد من حيث اللبس يجوز تلبسه ثوبا أسود، ثوبا أبيض، ثوبا أخضر، لا إشكال، لكن لا تعتقد أن للسواد مزية، هذا هو المعنى. يقول: وما وقع منه عليه الصلاة والسلام من لبسه العمامة السوداء لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام، هذا يقول اتفق له اتفاقا أن العمامة كانت سوداء، ولكن كان يلبس السوداء ويلبس غير السوداء، فلا ينبغي اعتقاد فضيلة للون أو للباس أو لهيئة أو لشيء إلا بدليل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الفضيلة في البياض، وأخبر أن البياض من خير اللباس الذي يلبس، فهذا هو الذي دلت عليه النصوص. أما السواد من حيث هو يقال هذا لون من الألوان، من الألوان التي يجوز لبسها، أما اعتقاد مزية له فلا ينبغي اعتقاد هذا بلا دليل. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء، ثم حرمها قبل خروجه من مكة، واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على 4 أقوال.
متعة النساء المراد بها أن يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فيتزوج المرأة مثلا مدة شهر، هذا كان في أول الإسلام، ثم إنه نسخ كما سيأتي، ولا يحل بعد ذلك، كما أنه لا يحل أن يشرب الخمر الذي كان في أول الإسلام، لم يحرم التحريم البت، فكان الصحابة رضي الله عنهم يشربونه، ثم لما حرمه الله تركه، فكذلك ما يتعلق بمتعة النساء كانت مباحة ثم حرمت. نعم.
السلام عليكم. أحدها أنه يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره، والثاني أنه عام فتح مكة، وهذا قول ابن عيينة وطائفة، والثالث أنه عام حنين وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح، والرابع أنه عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع، حيث قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. وقد تقدم في الحج وسافر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونه. والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها. وأيضا فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا متصل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وبقوله: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر.
فلم تكن
إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر. أحسن الله إليك. ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استرق منهن وصرنا إماء للمسلمين.
تكلم عن تحريم هذا النوع من النكاح متى كان. من أهل العلم يقول إنها حرمت عام خيبر، ذلك يعني أنها حرمت عام 7، ثم جاءت أحاديث بأنها حرمت في فتح مكة، ولهذا قالوا إنها حرمت مرتين، حرمت ثم أبيحت ثم حرمت لاحقا. فجاء عن الشافعي رحمه الله أن يقول: لا أعلم شيئا، يعني كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا هذا النوع من النكاح. وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى محل نظر، والصواب غيره. قول الثاني أنه كان عام فتح مكة، وهذا هو الظاهر والله أعلم والراجح من النصوص. يقول: والذي قال إنه عام حنين، يقول قوله يرجع إلى هذا القول، لأن هذه الغزوة غزوة حنين أصلا متصلة بالفتح. الرابع قول من يقول إن ذلك عام حجة الوداع، وهذا يعني أنه تأخر إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عام 10، حيث كانت حجة الوداع وبقي بعدها عليه الصلاة والسلام 80 ليلة، يعني أنها حرمت في آخر الإسلام. يقول: وهذا وهم، إن ليست في حجة الوداع، لكن لما كانت حجة الوداع قد تختلط بعض الأحيان أحداثها بأحداث فتح مكة. يقول: سافر الوهم. يقول: وسفر الوهم هذا عجيب، الوهم يسافر، كيف يسافر الوهم؟ يعني أنه يختلط عليه زمن بزمن، ففتح مكة لما كان مختصا بمكة، وحجة الوداع لما كانت في مكة. يقول: قد يسافر الوهم، قد يذهب الإنسان من زمان إلى زمان، كما أنه قد يسافر الوهم من مكان إلى مكان. يقول: هذا وقع حتى لمعاوية رضي الله عنه لما قال إنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. يقول: الواقع أن هذا كان في عمرة الجعرانة وليس في الحجة نفسها، ثم رجح أن التحريم إنما كان عام الفتح. يقول: لو كان التحريم عام خيبر وجاءتنا نصوص بأن المتعة حرمت عام الفتح، لكان معنى ذلك أن المتعة كانت مباحة ثم حرمت عام خيبر ثم أبيحت ثم حرمت عام الفتح. يقول: هذا لا نظير له، ويلزم منه النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة. يقول: لا يعرف في الشريعة مثل هذا، وإنما الواقع أنها حرمت مرة واحدة عام فتح مكة. يقول: أما القول بأنها حرمت في خيبر، يقول: فلا يمكن. لماذا؟ لأن العدو في خيبر هم اليهود، والصحابة لن يتمتعوا بنساء عدوهم، كيف يتمتع بنساء قوم هو بينهم وبينهم حرب؟ وما يتعلق بإباحة نساء أهل الكتاب، يقول: هذا لم يكن إلا بعد خيبر، لأن ذلك كان في سورة المائدة، وفيها قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، متصلا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. يقول: هذا بعد خيبر، لا شك أنه بعد خيبر. ثم إنه ليس للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، قبل فتح خيبر. وبعد الفتح، بعد أن فتحت خيبر، يقول: استرقت النساء اليهوديات وصرنا إماء للمسلمين. بعدها سيأتي الكلام على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه مفصلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.